الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين. أما بعد، الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات لسهرة قناة الناس في هذه الليلة المباركة، معكم اليوم بإذن الله رب العالمين نفس برنامج الذي بدأناه ماذا أعددت لهم. كنا قد تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الاستعداد هو عجلت إليك ربي لترضى، وكان الأمر يدور حول مسألة التوبة، وكانت حلقتنا مفعلة باتصالات الإخوة الكرام، ونحن إن شاء الله ننتظر اتصالاتكم على الحلقة بإذن الله رب العالمين. معنا اليوم في هذه الليلة فضيلة الشيخ شعبان درويش الداعية الإسلامي الكبير. أهلا بفضيلة الشيخ شعبان درويش.
أهلا حضرتك
السلام. الله يبارك في حضرتك الشيخ شعبان. الشيخ شعبان درويش إذا استمعت إليه وأنت تستمع إلى كلام طيب إن شاء الله رب العالمين بإذن الله تعالى تسمع منه الخير، كلماته تطرق الأذن ثم تصل إلى القلب بإذن الله رب العالمين. نحسب الشيخ على خير ونزكيه على الله رب العالمين. نستمتع معه الليلة بماذا أعددت لشهر رمضان. ونحن في الطريق تكلمت مع الشيخ ماذا يجول في ذهن الشيخ فيما يخص شهر رمضان، فقال لي إن الإنسان إذا فرض عليه واجب وإذا كان يستعد لشيء لا بد أن يفعله فلابد أن يتعلم الأحكام المؤدية لهذا الفرض الذي سيفرض عليه. لهذا سندور مع الشيخ حول هذه النقاط، ماذا أعددت لرمضان من فهم لأحكام رمضان. فنقول للشيخ شعبان درويش إذا تكلمت معنا فيما سيدور حول شهر رمضان وماذا أعددت له في قضايا الأحكام، فأول ما يطرأ على ذهن الشيخ في قضايا الأحكام التي تتعلق بشهر رمضان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا الشيخ محمد، أنا سعيد بوجودي أولا في قناة الناس
ما شاء الله
بعد غيبة طويلة، وأيضا أسعد بوجودي معك كأخ حبيب وصديق.
الله يبارك في حضرتك،
وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء إن شاء الله في موازين حسنات الجميع.
أمين.
في البداية، من المقرر شرعا كما ذكر ذلك علماؤنا وأئمتنا أن المسلم والمسلمة إذا وجب عليه واجب من واجبات الشرع فإنه ينبغي أن يتعلم ما يجب عليه من أجل القيام بهذا الواجب. مثلا قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الإمام البخاري بوب على هذا الباب بابا بعنوان على هذه الآية بابا بعنوان العلم قبل القول والعمل. فالواجب على المسلم أن يتعلم ما يجب عليه من أجل القيام بما وجب عليه من الشرع. في الاعتقاد وجب عليه أن يتعلم الاعتقاد المجمل لأهل السنة والجماعة ثم ما تيسر له من الاعتقاد المفصل. إذا انتقلنا إلى الصلاة تجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول وصلوا كما رأيتموني أصلي، فلا أستطيع أنا ولا تستطيع المرأة المسلمة أن تصلي الصلاة المفروضة شرعا أو الصلاة التي اصطفاها الشرع لنا إلا إذا تعلمنا ما يجب علينا نحو هذه الفريضة، فنتعلم شروط صحة الصلاة ونتعلم أركان الصلاة ونتعلم واجبات الصلاة ونتعلم سنن ومستحبات الصلاة ونتعلم أيضا مبطلات الصلاة ومكروهات الصلاة. إذا انتقلنا إلى الصوم وهو الفريضة القادمة، فنحن في هذه الأيام على مشارف شهر رمضان، وبالتالي سيجب على الناس جميعا الصوم لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. إذا كتب علينا الصيام فقد كتب علينا أيضا أن نتعلم ما يجب علينا من أجل الإتيان بهذه الفريضة على الوجه المطلوب شرعا، وهذا من باب طلب العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم إيه؟ فريضة على كل مسلم. طبعا قولي على كل مسلم تدخل فيه المسلمة لأن ده العموم. فالواجب علينا في هذه الحالة أن نتعلم أحكام الصوم. كثير من الناس يصوم لكن يصوم كعادة الناس في الصيام، لكن إن سألته ما هي أركان الصيام لا يدري ما هي أركان الصيام. إن سألته ما هي المفطرات الواجب اجتنابها في رمضان في الصوم فإنه إن عرف واحدة أو اثنتين لا يعرف الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة ولا غير ذلك. إذا سألته عن مبطلات الصيام ربما لا يعرف. فلذلك تكثر الأخطاء من كثير من الناس إلا من رحم الله عز وجل بسبب جهل البعض للأحكام الواجب تعلمها نحو هذه
الفريضة. يعني احنا مناطق الأسئلة الكتير اللي بتيجي الواحد بقى والمشايخ ياخدوا الفتاوى من الناس في رمضان، السبب الرئيسي في كثرة هذه الأسئلة هو جهله في الأصل بالحكم الذي هو
لم يتعلم ابتداء ما يجب عليه من أجل الإتيان بفريضة الصوم على الوجه المطلوب شرعا. وبالتالي نحن نقول نصحا لأنفسنا ونصحا لإخواننا وأخواتنا، نحن الآن على مقربة من رمضان، هناك فرصة ما زالت باقية، خمسة أيام، ستة أيام، سبعة أيام كافية تماما أن يبدأ الإنسان المسلم والمسلمة أن يمسك كتابا يسيرا من كتب الفقه والأحكام، وأن يتعلم ما يتعلق بفريضة الصيام من أحكام على النحو الذي ذكرنا. وبهذا العلم قبل القول والعمل يتحقق بالمعنى المطلوب.
ولا مش الحقيقة في الكتاب ويقرأ في الكتاب هيسمعنا في قناة الناس.
ربما لم تكون هذه وسيلة أخرى
إن شاء الله
من وسائل، لكن نحن نقول ابتداء نحن نريد أن يقبل الناس على طلب العلم ابتداء. وطلب العلم إما أن يكون من كتاب ميسر موثق معتمد، وإما أن يكون من شيخ حاذق مباشرة، يعني يشافي الشيخ، وهذه طريقة القرآن الكريم. فأكثر القرآن ما ذكر أسئلة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يقول ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، يسألونك عن الجبال، يسألونك عن ماذا ينفقون، يسألونك كل هذه أسئلة شافها بها الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كباب من أبواب طلب العلم الشرعي بما يجب على العبد الاتيان به. ونقيس على الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام وصلوا كما رأيتم نصلي، وقال في الحج خذوا عني مناسككم، أيضا يقاس عليه أمر الصوم. فالمطلوب أن نصوم الصيام الذي صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن نتمكن من صيامنا كصيام النبي إلا إذا تعلمنا كل ما يتعلق من أحكام بهذه الفريضة.
طيب بعد هذه المقدمة الجميلة التي قدمتها لكي ندخل إلى الأمر مباشرة، أول ما يطرأ على ذهن الشيخ في مسألة أحكام الصيام فيما نحن مقبلون عليه إن شاء الله لشهر رمضان؟
أو إحنا لا، يعني بارك الله فيك شيخ محمد، إحنا لن يكون الحديث فقهيا صرفا، ولكن هو يعني نوع من النصح لنفسي ولإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، ونوع من التذكير. فكثير من هذه الأحكام ربما الناس سمعوها كثيرا، لكن هناك من ما زال يجهل فعلا هذه المسائل. ولذلك نحن دائما ما نكون على موعد في هذه الأيام قبل دخول شهر رمضان بالنقاش والجدل والأخذ والرد في مسألة الرؤية، رؤية هلال شهر رمضان. إخواننا في مصر من الشباب والشابات، خاصة طوائف الملتزمين بالذات، من باب حرصهم على الإتيان بالفريضة على الوجه المطلوب شرعا، فتجد المسألة مثارة. إحنا هناخد برؤية مصر إذا رأت الهلال، ولا إذا لم ترى مصر الهلال هنأخذ برؤية غيرنا؟ هل يلزمنا رؤية غير من الدول؟ طبعا نأخذ رؤية المملكة العربية السعودية، ولا نأخذ رؤية ليبيا باعتبارها غربنا؟ فيكثر الجدل والنقاش حول هذه النقطة، وعادة ما تسبب اختلافا وفرقة بين الناس. وأنا أقول ابتداء، هذه أولا ليست من المسائل القطعية، ولابد أن يفرق الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات أن عندنا في الشرع قطعيات، معلومات من الدين بالضرورة، هذه لم يختلف عليها.
طيب أنا يعني عايز الشيخ شعبان يوضح كلمة قطعية معناها إيه. في ناس كثيرة جدا بتسمع لفظ قطعية وظنية، وهو ما بيسمعها أو مش فاهم يعني قطعية وظنية. كلمة قطعية المقصود بها إيه؟
أقول مسائل لم يختلف عليها أحد منها،
يعني فيها رأي واحد وثالث،
قولا واحدا،
قولا واحدا.
الصلوات خمسة، لم يذكر في الأمة لا قديما ولا حديثا قولا أنهم ستة. الظهر أربعا، لم يقل أحد من الأمة إن الظهر ثلاثة أو الظهر خمسة. رمضان واجب صيامه، لم يقل أحد من الأمة إن صيام رمضان صار مستحبا.
ده معنى كلمة قطعي،
هذه هي المسائل قول واحد التي فيها قول واحد للأمة، فيها إجماع من الأمة لثبوت أدلتها بأدلة قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. قطعية الثبوت يعني ثبتت في القرآن الكريم، وثبتت في متواتر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قطعية الدلالة يعني لم يختلف العلماء على معناها أبدا،
مدلول الحديث نفسه رأي واحد،
آية ومدلول الحديث قولا واحدا. لكن المسألة المثارة حاليا بيننا الآن، وهي مسألة رؤية رمضان، هل يلزم كل بلد رؤيتها أم أنها تتبع رؤية غيرها ويجب أن تتوحد بلاد المسلمين على رؤية واحدة؟ هذه ليست من المسائل القطعية، إنما هي من المسائل التي وقع فيها الاختلاف بين الأمة قديما وحديثا على حد.
يعني فيها قولين،
فيها قولين لأهل، فيها ثلاثة أقوال،
فيها ثلاثة أقوال،
فيها قولان معتبران وفيها قول شاذ. خلينا من القول الشاذ الآن،
خلينا في القولين المعتبرين،
بقي فيها قولان لأهل العلم. القول الأول هو ما ذهب إليه الجمهور، مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك، وهو قول عند الإمام الشافعي أنه متى رؤي الهلال في بلد فقد وجب على جميع البلاد التي تشترك معه في جزء كبير من الليل أن تصوم على نفس هذه الرؤية.
جميل.
لا شك هذا القول في ظاهره وجيه وجميل، لأنه مظهر حضاري للأمة، يفيد توحد الأمة على قول واحد، على بداية صوم واحد، على يوم فطر واحد، وهذا لا شك له وجه من الدليل الشرعي. والعلماء لما ذكروا هذا القول استدلوا له بالآية والحديث. أما الآية فقوله تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، قالوا هذا خطاب عام لجميع الأمة، متى شهد الشهر وثبت بالرؤية الشرعية فقد أصبحت هذه الرؤية وهذه المشاهدة لجميع المسلمين. جميل. فقد وجب على الجميع الصوم، لأنه قد ثبت بهذه الرؤية دخول رمضان فعلا. وأما الحديث فقول عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، والحديث في الصحيحين. أيضا حمل الجمهور هذا الحديث على أنه نداء عام للأمة، أنه متى ثبتت رؤية الهلال في بلد فقد ثبت فعلا دخول شهر رمضان، وبالتالي فقد وجب الصوم على الجميع. فهذا القول في ظاهره قول له وجه قوي في الدليل، ثم إنه مظهر حضاري للأمة، فيظهر الأمة في صورة الأمة الواحدة المتبعة في لصومها في يوم واحد وفي فطرها في يوم واحد، خاصة في زمن أصبح هناك تقنية عالية، وسائل اتصال عالية جدا، وسائل مواصلات عالية جدا، فيصلح أن يصل خبر الرؤية في نفس اللحظة. الآن الناس عبر الفضائيات وعبر أجهزة الهاتف النقال تتابع الرؤية لحظة بلحظة في كل بلاد المسلمين.
جميل.
عبر الفضائيات. جميل. إذا لم يعد هناك عذر ألا تتوحد الأمة على رؤية واحدة وبداية صوم واحد أو بداية فطر واحد.
طيب على حد معلوماتي، وخاصة أن الشيخ شعبان درويش معلوم عنه يعني القرب من كثير من الشيوخ، مش هنقول في مصر بس، ولكن الحمد لله فضل عز وجل الشيخ شعبان درويش له مكانة كبيرة جدا حتى في الدول العربية وفي دول الخليج وفي دول شمال أفريقيا. الحمد لله هذا أمر يعني قد من الله به على الشيخ، فضل ونعم من الله عز وجل. مما نعلمه أن كان في اتفاق كبير جدا في وقت من الأوقات ما بين المجامع الفقهية على حتة التوحد دي، حتة التوحيد دي، أن يكون في توحيد في الرؤية. فهل هذا كلام فعلا نقدر نوثقه من الشيخ شعبان ونقول في نفس الوقت أنها دعوة لهذا العام على أن يعود هذا الاتحاد في المجامع؟
نعم، وكانت هناك جهود قوية جدا على المستويات، على مستوى المؤسسات الرسمية الدينية في كل بلاد العربية والإسلامية، على سبيل المثال في مصر عن طريق دار الإفتاء المصرية وعن طريق الأزهر الشريف، وفي جدة، في مكة، في المملكة العربية السعودية عن طريق هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء، وفي كل المجامع والمؤسسات الدينية الرسمية في جميع بلاد المسلمين كان هناك فعلا اجتماعات وتداولات على مدى سنوات طويلة، وانتهوا إلى قرار بإنشاء مرصد في أم القرى. لكن المشكلة أنه عوائق إدارية وعوائق مالية عاقت تحقيق المشروع حتى الآن، فما زال المشروع عبارة عن حبر على أوراق كتبت في مجمع الفقه في جدة، وانتهت إلى قرارات بشبه إجماع من جميع البلاد الإسلامية، وبقيت الفكرة ما زالت في الأوراق حبيسة الأدراج، ربما بسبب العوائق الإدارية أو بسبب العوائق المالية. لكن الشاهد أنني أقول أن هذا وقع بقدر الله عز وجل،
الحمد لله،
ولو شاء الله لك.
نعم.
لكن تخيل لنا أكثر من 20 سنة ونحن ننتظر إنفاذ هذا القرار الذي صدر في تسعينيات القرن الماضي تقريبا عام 92 عام 94. لما لم ينفذ هذا القرار حتى الآن بإنشاء مرصد لأم القرى، أعتقد أنه آل الأمر إلى القول الثاني. إيه هو القول الثاني؟ القول الثاني جواز أو مشروعية أن تستقل كل دولة برؤيتها، وهذا قول الإمام الشافعي وقول الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله
رحمهم الله.
طيب بماذا استدل أبو حنيفة والإمام الشافعي على ما ذهب إليه من جواز أو مشروعية أن تستقل كل بلد برؤيتها؟ سبحان الله يا أخي الحبيب، شأن المسائل العملية التي يقع فيها الاختلاف عادة إنه الاختلاف عادة ما يقع على إما ثبوت النص وإما مفهوم النص.
يعني ما أخذ الثبوت يعني ما أخذ المفهوم.
ربما يكون النص ثبت عند الإمام أحمد فقال بمقتضى، لكن لم يثبت عند الشافعي فلم يقل بمقتضى هذا الحديث. ربما يثبت النص عند الاثنين لكن يفهمه هذا بوجه ويفهمه هذا بوجه، وهذا موجود في مسائل كثيرة جدا. والأصل في المسائل الفقهية والعملية الاختلاف، وليس هذا إطلاقا شيئا سلبيا بل العكس. وأنا دائما أقول للإخوة وللشباب في المسجد، أقول السبب في وقوع الاختلاف في المسائل العملية هو الأدلة الشرعية نفسها، الأدلة الشرعية التي ساقتنا إلى هذا الاختلاف، أو معنى أصح ساقت الأئمة لهذا الاختلاف. ليه؟ اختلاف مراتب الأدلة. فأدلة أتت قطعية الثبوت فهذا لم يختلف عليها أحد، وأدلة أخرى في المقابل أتت ظنية الثبوت قطعا سيختلفون عليها، أدلة أتت قطعية الدلالة هذه قطعا لم يختلفوا عليها، لكن في المقابل أتت أدلة أخرى ظنية الدلالة هذه قطعا سيقع عليها الاختلاف. ناهيك عن سببين آخرين، تفاوت مراتب الفهم عند الأئمة.
أيوة.
فليس فهم مالك كفهم الشافعي كفهم أحمد كفهم أبي حنيفة كفهم ربيعة كفهم إسحاق كفهم غيرهم.
وده من جمال الشريعة،
هذا من جمال الشريعة،
هذا من جمال الشريعة،
هذا من جمال الشريعة. السبب الرابع اللفظ العربي.
جميل.
مدلوله يتسع ويضيق، فتجد اللفظ العربي الشرع ممكن يوسع مدلول هذا اللفظ.
نعم.
وممكن يبقى المدلول اللفظ على معناه في اللغة فيتسع أحيانا ويضيق أحيانا، فربما يقف هذا الإمام عند المعنى اللغوي لللفظ، ويقف آخرون عند المعنى الشرعي لللفظ، ويقف الثالث عند المعنى العرفي لللفظ، فده يختلف عن ده عن ده عن ده. ليه؟ بسبب مرونة اللفظ العربي ومرونة استعمالات الشرع لهذا اللفظ العربي. وبالتالي نحن نوقن تماما كما ذكر أهل العلم إن الشرع قاض على اللغة وليست اللغة قاضية على الشرع.
نعم.
ومن هنا وقع الاختلاف في مدلولات بعض الألفاظ الشرعية. القرء وهو عدة المرأة في
نعم.
الطلاق.
نعم.
بعضهم يفسره بالحيض وآخرون يذهبون إلى أنه الطهر وهو لفظ واحد. فامسحوا وجوهكم وأيديكم في التيمم. يجي بعضهم يقول إن اليد في اللغة تقع على الكف، وآخرون يقول اليد في اللغة تقع على الكف والرسخ والساعد، والثالث يقول تقع على الكف والرسخ والساعد والعضد. ولذلك لا غرابة إذا رأينا واحد كالإمام مالك يقول مسح التيمم إلى الكوع. ليه؟ يقول لك أولا هذا مدلول للفظ في اللغة.
جميل.
ثانيا هذا ممسوح نيابة عن عضو مغسول، فالمغسول يغسل إلى الكوع.
جميل.
والممسوح يمسح إلى نفس الوضع. الشاهد أن هذه المسألة التي نحن بصددها شأنها في ذلك شأن كل المسائل العملية.
جميل.
وقع فيها الاختلاف بسبب أن الأدلة إما أنها ليست قطعية ثبوت أو أنها ليست قطعية دلالة.
جميل.
وبالتالي وقع فيها الاختلاف، وهذا أبدا 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 ليس سلبيا ولا شيئا مكروها، بل بالعكس هذا ثراء في الفقه الإسلامي.
طيب حضرتك قلت لي أن لما أصبح الرأي الأول حبر على ورق اضطررنا ان احنا نذهب الى الرأي الثاني اللي هو في مسألة الاختلاف.
لا.
بس قبل ما نقول بقى مسألة الاختلاف دي وحنبقى ماشيين فيها ازاي في هذا العام خاصة الذي احنا يعني عام مختلف عن اعوام سابقة كثيرة، ايه الفرق بين اختلاف القدماء واختلاف نحن دلوقتي؟
لا فرق شاسع يا شيخ محمد بين اختلاف المتقدمين من ائمتنا وبين اختلاف المعاصرين. اختلاف المتقدمين كان اختلافا نزيها ما ساقهم إليه إلا الأدلة الشرعية ثبوتا ودلالة، إنما اختلاف المعاصرين تدخل فيه أسباب أخرى.
سنأتي إلى هذه الأسباب بعد أن نأخذ هذا الاتصال من البحيرة. أستاذ محمد أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد.
أستاذ محمد
يا أهلا بحضرتك. انقطع الاتصال، نعود معك إن شاء الله عندما تعود إلينا. تفضل سيدنا. الأسباب،
أما الاختلاف عند المعاصرين فللأسف الشديد تدخل فيه أسباب أخرى منها الهوى.
الهوى.
الهوى. منها أن البعض ممن يعتد برأيه إلى الدرجة أنه قد يصاب بعجب دون أن يشعر. ومن هنا نشأت العصبيات. نشأ التعصب. ولكني أنا أقول أن هناك ثمة سبب آخر وصل بنا إلى هذه الحالة المتردية، إنه يقع الشقاق بين أبناء الصف الواحد في الصلاة، ولا أقول أبناء المسجد الواحد ولا أبناء البلد الواحد،
الصف
الواحد في الصلاة.
نعم.
مش أبناء المسجد ولا أبناء البلد. السبب في ذلك شيخ محمد للأسف الشديد أن الشباب ربوا خلال 30-40 سنة الماضية بالذات عندنا في مصر على القول الواحد.
الله الله يا شيخ شعبان.
وبالتالي ضاقت صدورهم عن قبول القول الآخر.
يا سلام يا
سلام. والمسائل المتداولة هي المسائل العملية.
نعم.
اللي فيها الاختلاف كثير.
نعم.
وبالتالي أنا تربيت على قول واحد ربما هذا كان قول الحنابلة، وأنت تربيت على قول واحد ربما كان قول الشافعية. نعم. فلا أنت تقبلني
الله.
باعتباري حنبليا، ولا أنا أقبلك باعتبار أني أتصور أن ما ربيت عليه هو القول الأوحد.
نعم.
السلف ما كانوش كده.
ما شاء الله.
ولذلك الواجب علينا الآن أن نأخذ بيد الشباب إلى انفراجة انفتاحة.
جميل.
إيه الانفراجة والانفتاحة؟ إن احنا ننفرج وننفتح على الثروة الفقهية الهائلة. أفضل طريقة الآن لتربية الشباب أن نربيهم على الفقه المقارن.
الله.
الفقه المقارن يوسع مدارك الشباب، يوسع صدور الشباب. أنا تعلمت منذ اللحظة الأولى أن هذه المسألة مسألة الرؤية فيها قولين لأهل العلم، فحيثما توجهت ووجدت قولا يخالف ما أعتقده أعلم أنه قول في الشرع له وجه في الدليل قال به إمام معتبر.
أنا مش واقف في نزاع.
إذن
كون أن يكون هناك نزاع،
إنما لما يضيق صدري متصورا أن المسألة ليس فيها إلا قولي أنا الذي تعلمته، هنا ينشأ التعصب وينشأ الفرقة وينشأ الاختلاف. لذلك إحنا عندنا شيخ محمد الشباب مش قادر يهضم المسألة دي. عندنا نوعين من الاختلاف، اختلاف مذموم، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ده اختلاف مذموم هو العيب بتذمه. لكن ده أنهي اختلاف؟ اختلاف التضاد.
اختلاف التضاد.
التضاد. اللي يختلف على المعلوم من الدين بالضرورة.
جميل. يعني احنا هنوضح.
ده مش مقبول.
انا عايز اوضح للمشاهد، لان احنا معنا من المشاهدين ناس كتير جدا حضرتك تقول اختلاف التضاد ذهنه بيطرق لمعلومه خدها في المسجد مثلا، لكن في واحد قاعد مع حضرتك دلوقتي ومتابع وعايز يعلم، فلما يسمع كلمه اختلاف التضاد دي عايز يفهم يعني ايه اختلاف التضاد.
شوفي. اقول اختلاف التضاد يعني ماذا نقول لو ان قائلا نشا اليوم في وسطنا في مسجد وقال يا جماعه صلاة الظهر صارت 5، أنا أقول صلاة الظهر 5 والأمة كلها أجمعت على أن صلاة الظهر 4، لا شك هذا اختلاف
تضاد.
وهذا الاختلاف يعوزه تماما الدليل الشرعي لأنه مخالف لإجماع الأمة.
يعني قال 5 ده ما معهوش ولا دليل
إطلاقا،
وأنا بقول معايا 4
معايا دليل إجماع الأمة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
جميل.
طلع واحد النهاردة يقول مثلا على سبيل المثال كما يهوس بعض من لا خلاق لهم ولا علم لهم، احيانا يجعجع في وسائل اعلام مقروء ولا مسموع ولا مرئي، واشياء يعني تثير الضحك وتثير البكاء معا. اقول يعني انتم يعني لماذا تضغطون الحجه في 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 بضعه ايام، يعني من يوم الترويه حتى يوم 13 من ذي الحجه؟ لماذا؟ الله عز وجل يقول في القران الكريم الحج اشهر معلومات. يا اخوه شهور الحج بيبدا من شوال، من واحد شوال، خلاص خلينا نفوج الحجاج ابتداء من واحد شوال حتى 13 ذو الحجه، نعمله 10 افواج 10 مش عارف دفعات حتى لا يكون هناك تزاحم ولا يكون هناك حوادث ولا يكون هناك ضغط على البنيه التحتيه في المملكه العربيه السعوديه والاراضي المقدسه
والطواف فيه.
والمهم ايه؟ والمهم ان هو يستشهد ويقول الحج اشهر معلومات. ذات شيء طبيعي، خالف الكتاب وخالف السنة وخالف إجماع الأمة. وده اختلاف التضاد، ده مذموم على طول الخط.
جميل.
لكن اختلاف التنوع،
أيوة،
هذا الاختلاف هو الاختلاف في المسائل العملية. يعني على سبيل المثال كل الأمة اتفقت على تكبيرة الإحرام، واتفقت على القيام في الصلاة، واتفقت على القراءة في الصلاة، واتفقت على الركوع، واتفقت على السجود، لكن الأمة اختلفت مثلا على وضع اليدين في الصلاة. طبعا هذا يقع فيه الاختلاف، هذا من المسائل العملية،
ده اسمه اختلاف تنوع.
اختلاف تنوع.
يسعني فيه رأيي ورأي الآخر.
إذا قلت بالقبض أصبت شرعا وأصبت دينا وأصبت قولا من أقوال أهل العلم. وإذا قلت بالإرسال أصبت قولا حتى ولو كان مرجوحا.
بس في قول.
بس في قول. قال به إمام معتبر ربما له وجه في الدليل. ولذلك نحن نقول المسائل العملية ما فيهاش حق وباطل.
جميل.
فيها راجح ومرجوح.
جميل. جميل.
قولي صواب يحتمل الخطأ وقول غير الخطأ يحتمل الصواب. هو ده المتقدمين.
دول
كبار. دول المتقدمين. إنما الآن قولي صواب لا يحتمل الخطأ وقول غير خطأ لا يحتمل الصواب.
الله.
وإلا لما آل أمرنا إلى ما نحن عليه. نعم. السلف يا أخي الحبيب الإمام الشافعي يذهب بعد النقاش والدرس والمناظرة ويقول لصاحبه أو لتلميذه أما يسعنا أن نختلف ونحن إخوة.
نعم رحمه الله الكبار.
أن نختلف ونحن إخوة. الصحابة رضي الله عنهم في وجود النبي عليه السلام اختلفوا ولم يكن هناك أي غضاضة في هذا الاختلاف بل أقر النبي بعض اختلافهم عليه الصلاة والسلام. لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بعضهم قال ما أراد إلا استنهاضنا فإذا يعني غلب على ظننا فوات وقت العصر لا نصلي في الطريق. والآخرون قالوا نقف عند حرفية النص لا نصلي إلا في بني قريظة. والخبران يصلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هؤلاء ولا هؤلاء ولم يخطئ هؤلاء ولا هؤلاء بل أقر هذا على فهمه وأقر هذا على فهمه عليه الصلاة والسلام.
طيب سنعود لحضرتك ونأخذ إن شاء الله اتصال أم أسماء. أم أسماء من الفيوم أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم ورحمة الله وبركاته يا أم أسماء.
حياك الله استاذنا الفاضل والله حيا الله ضيفك الكرام.
ربنا يبارك فيك ويحفظك اتفضلي.
وانور الله قناه الناس والله بما فيها من علماء ربانيين ودعاء مخلصين.
امين امين يا رب.
والله انتم تتكلمون في موضوع رائع جدا وهو الاستعداد لشهر رمضان بالعفو والمغفره والتوبه والاقبال على الله تبارك وتعالى. فعلينا جميعا ان نتوب الى الله تبارك وتعالى.
أمين.
وان نرجع اليه فيدعونا تبارك وتعالى بقوله وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. ثم بالعفو ورد المظالم وان خلق العفو ولقد عقدتم حولك خلق العفو. لو نظرنا الى سير الصالحين لوجدنا ان الفرق بيننا وبينهم شاسعا وكبيرا. فراينا لو راينا مثلا الامام زين العابدين عليه رحمه الله خرج يوما من المسجد فسابه رجل فاجتمع عليه غلمانه ليضربوه ويسبوه فقال دعوه ما جزاء من عصى الله فينا بمثل ان نطيع الله فيه. ثم اعطاه 1000 دينار وعباءه.
ام اسماء انت ما شاء الله من المشاركات على طول دائما في السهره وليكم مداخلات جميله خاصه بشهر رمضان. وانا يعني ارجو منك انك انت تتابع معنا الشيخ شعبان فيما تكلم فيه في مساله اختلاف الراي وسماع الراي الاخر لان احنا في مشكله كبيره جدا في هذا الامر. فان شاء الله تتابعينا من خلال الحلقه واحنا بنشكر حضرتك على مشاركاتك دائما معنا جزاك الله خير الجزاء. يا دائما ام اسماء تفعل معنا الاخبار والاحاديث حول الامر جزاك الله خيرا.
الله لها.
يعني الواحد شاف من فترات طويله جدا عشناها مع الشيوخ لما كان يذكر رأي واحد كان كثير من الناس قوي يبعد وكان يبعد بنوع من أنواع العناد. يعني انت ما تقولوش على كده بس طب أنا هعمل ضد اللي انت تقوله. لما بدأنا ننظر للناس جمال وحلاوة الشرع فإن في رأيين بدأنا نجد الناس تميل إلى الرأي الذي نحبه حتى يعني مثلا أنا أحب أن أنا أقول أن أنا هاخد برأي الكذا أنا عايزه يمشي معايا مثلا من حبي فيما تعلمته. لما كنا نذكر رأي واحد كان يرفض تماما ويبقى فيه نوع من أمل عند لما كشف له الرأيان أصبح يميل حتى إلى الرأي الذي نميل إليه. وده يعني أنا أكيد الشيخ شعبان عنده حاجات كثيرة في مسألة زي كده.
نعم هو دائما سيد محمد الحق أبلج.
نعم.
والإنسان إذا صدق الله عز وجل
الله.
فإن الله تبارك وتعالى يعني ييسر له طريق الوصول إلى الراجح من الأقوال. ودائما القول اللي مدعم بالدليل يكون له تأثير في قلوب الناس
جميل.
وتأثير في عقول الناس.
نعم.
مع احتفاظنا كما ذكرت لحضرتك انه القول الاخر قول على العين والرأس ما دام الخلاف فيه مستساغا وما دام هذا القول له سلف من الأئمة المعتبرين وله وجه في الدليل.
أيا
كان هذا الوجه من الدليل وجه ظاهر وجه خفي يروق لنا لا يروق لنا. المهم أن هذا القول له وجه معتبر من الدليل قال به إمام الكبير.
ذكرت يعني نقطتين رائعتين أول النهاردة. النقطة الأولى اللي حضرتك قلت فيها هي مسألة إن أنا ما بقبلش غيري وهو ما بقبلش
يعني خاصة الايام دي شيخ
نبع
محمد.
اه نبع من ناحية
والان ايه في الاعلام الان الاعلام الليبرالي والعلماني ماذا يفعل من ضمن ما يشنع به على السلفيين يقولون انتم لا تقبلون الاخر يا جماعة نحن مدرسة قبول الاخر
الله.
مع تحفظي اصلا معلش شيخ محمد على هذا المصطلح
جميل.
يعني انا كان معايا حوار مع راديو وتلفزيون امريكا والمقدمة البرنامج او المحاورة امرأة
انت حضرتك يعني انت حضرتك عندك تحفظ على كلمه الاخر
ايوه على القبول
واخونا اخونا في يعني اخونا المخرج بيقول لي مع التحفظ برضه على كلمه الاخر
يبدو ان الارواح
جنود مجلده
هي البنت المذيعه المقدمه البرنامج ونفس الموقف حصل مع البي بي سي الانجليز برضه عملوا معايا حوار والاثنين كانوا بيسالوا عن مساله ان السلفيين لا يقبلون الاخر فبتقول لي قبول الاخر قلت لها يا بنتي مع تحفظي على كلمة قبول مصطلح قبول آخر ده. أولا لماذا لا توجهون هذا السؤال إلا لدينا دائما لماذا لا يوجه السؤال للآخر
للآخر نعم
فهي ارتبكت كده قالت ومن الآخر قلت لها أنت
نعم
أنت أمريكية
أي.
مسيحية
آه.
والثاني أنت بريطاني مسيحي لماذا لا توجهون السؤال لكم أولا كما توجهونه لنا من باب حتى الإنصاف أو ذر الرماد في العيون ليه لأنكم أيضا متهمون أكثر منا بعدم قبول الآخر ماذا فعلتم في مآذننا في سويسرا وماذا فعلتم في مصاحفنا في كنائس أمريكا وماذا فعلتم في فتياتنا المحجبات في فرنسا وماذا فعلتم في الجزائر مع جبهة الإنقاذ وماذا فعلتم في فلسطين مع حماس ماذا فعلتم معنا حتى في مصر أبناؤكم وذيولكم في مصر ماذا فعلوا بعد تعديلات الاستفتاء على الدستور أليس هذا كله عدم قبول الآخر
بلى
لكن قبول الآخر مصطلح مزيف ما فيش حاجة اسمها قبول الآخر قبول الآخر بمعنى أنا كمسلم أقبل النصراني بعقيدته التي أعتقد أنها عقيدة ليست صحيحة مش ممكن قبول الآخر بمعنى أن هذا النصراني المسيحي يقبل عقيدتي أنا ويؤمن بالقرآن ويؤمن بالنبي عليه السلام محمد ولا يفعل هذا إذا ما فيش مسألة قبول الآخر في التعايش مع الآخر
جميل.
الحوار مع الآخر
جميل إقامة حوار
أو تعايش النبي عليه الصلاة والسلام تعايش مع اليهود في المدينة الله. وهم إيه أشد الناس عداوة للذين آمنوا ومع ذلك تعايش معهم عليه الصلاة والسلام ونحن تعايشنا مع المسيحيين في مصر عبر قرون طويلة جدا لأن إحنا لنا ضوابط شرعية تحكمنا في العلاقة مع الآخر تعايشا ووجودا وحقوقا ومرع لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروا ما تقسطوا إليهم
يا سلام.
إذن إحنا مدرسة التعايش مع الآخر
جميل.
إحنا السلفيين مدرسة التعايش مع الآخر إحنا مدرسة الحوار مع الآخر إحنا تعلمنا هذا الحوار من القرآن من السنة من مدرسة الأئمة من الفقهاء الذين علمونا سعة الصدر لوجود قول واثنين وثلاثة ربما في المسألة الواحدة وها آخر حبيب الإمام الشافعي والإمام أحمد عليهما رحمة الله يذهب إلى القول بطهارة المني مني الآدمي وفي المقابل مالك وأبو حنيفة يذهب إلى نجاسته ولا إشكال بين الطرفين هذا ربما يكون مرجوح عندي ولكن راجح أنت صاحبي
طيب هناخذ لقطة من بورسعيد ونجي لحضرتك استاذ محمد من بورسعيد اهلا وسهلا السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
مرحبا حبيبي تفضل
ربنا يحفظكم من كل سوء ومرحبا بضيوف الكرام
الله يكرمك يا حبيبي تفضل
ربنا يبارك فيكم بالنسبه لموضوع الخلاف الوقت يعني في حاجه برضو يعني تجنبا لاصحاب الاهواء اللي بيحصل كالاتي مثلا يعني اختلفنا في مساله مجرد ان هوايا مثلا زي اللحية مثلا انا مثلا ظروف شغلي مش مناسبة للحية اقوم ايه ابص على الاراء كلها مثلا سألت واحد شيخ في اي جامع كده قام قايل لي ان اللحية فيها قول ان يجوز انك ان انت مثلا تأثرها على الاخر انا كنت عايز بس يعني اناشد الله لاهل العلم اللي بيسألوا ان هم ما يعني ما يقدموش اهواء الناس في الفتية عشان الناس تبقى تيجي تسألهم يعني مثلا ايه في واحد مثلا الحق واحد يعني جاي زي ما الشيخ حفظه الله الشيخ شعبان ربنا يجزي عننا خير وعن الإسلام والمسلمين قال ان الحق أبلج والحق واحد فيعني ما يبقاش انا مثلا عايز أرضي أهواء الناس زي ما شيخنا رحمه الله شيخ ابن عثيمين بيقول إن العلماء في عالم أمة ويفتي على هوى الناس، وعالم دولة يفتي على هوى السلطات، وعالم ملة يفتي
طيب بما جاء كتاب
الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب محمد،
احنا عايزين يعني أما نيجي مثلا نقول مثلا المشاهد إن هو يسأل الأثبات من أهل العلم، ما يسألش الشيخ اللي لما أسأله أنا عارف إنها يفتي بالفتوى اللي على هواية. يعني أنا أسأل يعني زي ما إحنا بنروح للطبيب الماهر المتخصص التخصص العالي، الأستاذ الدكتور ما ينفعش الأستاذ بس، لا أروح للشيخ اللي أنا عارف إن علمه عالي ولما أسأله
طيب يا أستاذ
على هواية مش على هواية.
أستاذ محمد استاذ محمد، يا فكره وصلت لنا، وانا كنت ظننت انت ما قلت كلمه الهوى انك هتجيب معانا مع الشيخ شعبان زي ما بدا في بدايه حلقتك. ان شاء الله الشيخ شعبان هيرد على حضرتك ويفند المساله، ولكن احنا معانا استاذ محمد. استاذ محمد من فيوم، اهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا مرحبا بك استاذ محمد، اتفضل حضرتك.
شيخنا انا اسمي عمر.
عمر؟
اي نعم.
وانا ابو عمر. اتفضل يا عمر. اتفضل يا حبيبي.
شيخنا بارك الله فيك، انا بس لعلكم سمعتم بدكتور سعد الدين الهلالي على قناه الحافظ.
سعد الدين الهلالي في الادب المقارن، في الفقه المقارن.
اي نعم. فانا نعم. اريد بس ان تبين لي ما الفارق بين كلامكم الان وبين كلامه.
لا احنا طبعا احنا ما سمعناش، بس لو حضرتك تدينا في خلال دقيقه
لوضع اليدين على الصدر.
لا عايزين حضرتك تدينا في خلال دقيقه بس هو قال ايه، دقيقه واحده تدينا فيها هو قال ايه.
هو يقول اننا لابد ان ننصر كل الاراء الفقهيه، والذي يعجبه شيئا يقوم بأخذه. يعني مثلا مسألة وضع اليد اليمنى على الصدر في الصلاة، يسرى على الصدر في الصلاة. الشيخ شعبان الآن يقول بأن المسألة فيها خلاف وخلاف سائغ يعني. طب أنا أريد أن أعلم إذا رأيت أحد إخواني يسدل يديه في الصلاة وهذا لا دليل عليه، حتى ما نسب إلى مالك رحمه الله تعالى بين شيخنا الجليل أبو الحسن الحويني.
ما هو الشيخ شعبان ضعيف. الشيخ شعبان قال حتى لو كان الرأي ضعيف، ولو كان الرأي وقال فيه انه ضعيف، لكن انا عندي رأي حتى هو مرجوح. طيب حضرتك تتابع معانا ان شاء الله مع الشيخ شعبان باذن رب العالمين
ان شاء الله.
طيب سيدنا حضرتك تقول ايه لاخونا في بورسعيد؟ وتقول لاخونا محمد بن الفيوم.
هو اخونا المتصل الاول
قال من بورسعيد
اشار الى محمد. نقطة لنا عليها تحفظ ان شاء الله اعقب عليها. لكن هو ابدأ بالاشادة ان هو ذكر انه المستفتي إذا أراد أن يستفتي فعليه أن يذهب إلى الشيوخ.
دي جميلة أو في الآخر
أهل الثقة الذين يظن فيهم أنهم يخشون الله عز وجل، وأنهم يتقون الله في الفتوى، أنهم يفتون بمقتضى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا شيء جميل جدا، ولا يذهب إلى الشيخ أي شيخ يفتي على هواه، يفتي على، فهذا شيء طيب وإشادة يعني تستحق الإشادة من أخينا المتصل الأول. لكنه ذكر نقطة ألا وهو إيه؟ مؤذاه ان احنا ان فقه الاختلاف يعني كده حيصيب الناس بتمييز.
طيب. من هذا القبيل قبل ما حضرتك ترد عليه. طيب. هناخد الاخ من 6 اكتوبر استاذ صبري من 6 اكتوبر. اتفضل يا استاذ صبري.
سيدنا وحبيبي ومولانا الشيخ شعبان درويش.
ده اخونا صبري عوده.
صبري السيد
الشيخ. نعم. شعبان يا اهلا وسهلا، يا مرحبا يا استاذ
حبيبي وسيدنا ومولانا الشيخ شعبان.
الله يكرمك. الله يبارك فيك.
معاك الشيخ شعبان، اتفضل.
انا وحشني والله الشيخ شعبان.
ربنا يبارك فيك ويكرمك.
ازيك يا سيدنا؟
بخير ولله الحمد.
ربنا يبارك لك. انا صبري يا سيدنا.
اهلا يا صبري، ازيك؟
ربنا يبارك لك يا مولانا،
بارك الله فيك. كيف حالكم في بني؟
طيب هو اخونا صبري حبي يسلم على حضرتك.
طيب خير
يعني ككثير من المشتاقين اللي انا عارف انهم نفسهم يخشوا يسلموا على حضرتك.
النقطه المشتركه ما بين الاخين المتصلين مساله الانزعاج من ذكر مسائل الاختلاف. اخونا الثاني يقول ايه الفارق بين كلامكم الان وكلام سعد الدين الهلالي، الدكتور سعد الدين الهلالي؟ اولا انا لم اسمع منه، لم اسمع كلامه طبعا، وربما لا اعرفه حتى الان شخصيا، لكن ربما الاسم ان هو استاذ في جامعه الازهر.
انا متابع له.
بعض الناس في مساله الفقه المقارن انه الواجب علينا كاهل سنه ان يكون كلامنا في وادي وكلام الامه كله في وادي تاني. بمعنى ممنوع جدا ان يتوافق كلامنا مع كلام الازهر، كان الازهر جاء من كوكب اخر واحنا جئنا من كوكب اخر. بعضهم يقول ازاي كلامنا يتوافق مع الصوفيه، كان كل شيء عند الصوفيه من اول حرف الى اخر حرف ده غلط.
الله يسلمك.
ومبتدئ
ما شاء الله عليك.
وكل شيء عند مثلا الراجل بتاع الازهر ده غلط من اول حرف الى اخر حرف. يا اخوه الموضوع مش كده خالص.
الله.
هو ده اللي احنا بنتكلم عليه شيخ محمد.
أيوة.
نحن تربينا على القول الواحد وبالتالي لم يعد عندنا سعة صدر ان نتقبل قول الاخر. الدكتور سعد انا لا اعرفه والله شخصيا ولم اسمع قوله، لكن الشيء الطبيعي انه اي حد بيتكلم في الفقه المقارن فيذكر ان المسائل العمليه طبيعتها الاختلاف،
هيذكر الاختلاف.
يا حبيبنا يا حبيبنا، ده 80% من المسائل العمليه وقع فيها الاختلاف بين اهل العلم، زي ما شفنا الاختلاف كان في عهد الصحابه. النبي عليه السلام لما توفي، لعل اخواننا يسمعون، الصحابه انقسموا الى فريقين، فريق لا يصدق اطلاقا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن موت النبي، حين الموت ده ايه علينا حق كما يقولون، هو ثابت بالكتاب والسنة وانك ميت وانهم ميتون والى اخره. لكن سيدنا عمر عمل ايه؟ اقسم بالله والله ما مات رسول الله، والله لقد
ذهب عمر،
عمر
سيدنا عمر رجل يرضى،
والله لقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ميقات ربي كما ذهب موسى لميقات ربي، والله لا يرجعن رسول الله ولا يقطعن ايدي رجال وارجلهم زعموا انه قد مات. والصحابة اللي مستمعين مسلمين له ونفاجأ أن أبو بكر رضي الله عنه يقيده الله عز وجل ليرد هؤلاء إلى الصواب ويقول يعني أما قرأتم قول الله عز وجل يا أيها الناس من كان منكم يعبد محمدا فإن محمدا قد مات
صلى الله
ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم يذكر الآية محمد إلا رسول قد خلت من قبل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، إلى نهاية الآية. الشاهد أن الصحابة اختلفوا حتى في موت النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
بعد شوية اختلفوا أين يدفن النبي صلى الله عليه وسلم.
يا سلام،
واخد بال حضرتك؟
يعني
الصحابة هم
رضي الله عنهم
دول الصحابة، وانقسموا في دفنه إلى ثلاث فرق. من قائل ندفنه في مكة لأنه مهبط الوحي ومولده، ومن قائل ندفنه هنا في المدينة لأنها مهجره، ومن قائل ندفنه هناك عند آبائه إبراهيم في بيت المقدس. أخذ ذلك. ثم ينتهي الخلاف ويحسم لما يأتي الدليل الحاسم على لسان أبي بكر رضي الله عنه أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. هل بسبب هذا الاختلاف في الرأي فسد الود بين الصحابة رضي الله عنهم؟
الله، دي جميلة
أبداً إطلاقاً،
دي جميلة أوي
إطلاقاً،
إن احنا نوصل
ولا خطأ هؤلاء أولئك
الله
ولا بدع هؤلاء الآخرين. لانه يا شيخ محمد اريد الكلمه المهمه دي، مسائل الاختلاف في العمليات ليست محل انكار من احد.
الله،
مفيش انكار في المسائل العمليه اللي فيها اختلاف اطلاقا.
طيب حضرتك،
اختلاف في المسائل التي تصنف في مستوى اختلاف الطبقات.
طيب علشان احنا هيقولوا لنا ان احنا خلاص هنخلص، فحضرتك قلت لي ده حبر على ورق وهنضطر نروح القول الثاني،
القول الاخر،
فما ستختم به؟
القول الاخر ألا وهو أن العلماء حملوا الآية والحديث على الخصوص، أن هذا حديث أو نداء لكل قوم على حدة. وبالطبع لما تستوي الأدلة، هؤلاء استدلوا بالآية والحديث وهؤلاء استدلوا بنفس الآية والحديث.
جميل.
الأولون حملوا على العموم والآخرون حملوا على لكل قوم على حدة.
طيب حضرتك،
فكان الواجب
تنصحنا بإيه؟
كان الواجب أن يرجح بدليل آخر ألا وهو حديث قريب. وبالتالي حديث قريب مفاده أن أهل المدينة كانوا على رؤية وأن أهل الشام كانوا على رؤية. ولما اندهش كريب قال لابن عباس ألا تتبع رؤية معاوية وصيامه؟ قال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فأنا أقول لنفسي ولإخواني، الأمة لم تزل تصوم لكل بلد على رؤية منذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، ولم يعرف في سنة من السنين حتى اليوم خلال أكثر من 14 قرنا، قرابة 15 قرنا، أن الأمة توحدت على قول واحد.
جميل.
الأمر الثاني، محال 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 أن تؤمر الأمة بتوحيد الرؤية في زمنها الأول مع علم اليقين أن الخبر لا يمكن أن يصل في نفس الليلة والتوقيت بسبب عدم وجود وسائل اتصال أو وسائل مواصلات. وبالتالي فالسلف عملوا بالقول الثاني وأن لكل بلد رؤيتها. ألا يسعنا ما يسع السلف؟
جميل.
يعني يسعنا
بلى يسعنا،
لأنه إذا أردنا أن نفر من فرقة بين دولة ودولة سنقع في فرقة بين أبناء البلد الواحد.
المشكلة أن الوقت يجري بسرعة جدا.
نعم.
ويعني لا أستطيع أن أقول إلا لي الشرف أنني جلستك في هذه الليلة.
بارك الله فيك.
وأنني كنت معك في هذه الليلة الجميلة. الله يبارك في حضرتك. ده شرف كبير لنا جدا. وحضرتك فتحت لنا باب رائع جدا للاستعداد لشهر رمضان. في بداية الأمر في الكلام عن الرؤية فقط، وإن شاء الله لا يزال الحديث موصولا ومتكاملا إن شاء الله حتى نتعلم أحكام هذا الشهر الكريم. نقول في النهاية بأسماء كل المشاهدين لهذه القناة في أرجاء المعمورة كلها، شكرا للشيخ شعبان درويش. جزاك الله خير الجزاء على هذا الكلام الرائع الجميل وهذه التفنيدات الرائعة وهذه الرؤية الجميلة لهذا الواقع الذي نعيشه الآن. ونقول لكم نترككم على خير ونلقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.